أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما ذكرناه هو أهم الوجوه التي ذكرت في مقام تحديد الشبهة الغير المحصورة، في مقام بيان ما هو الميزان في الشبهة غير المحصورة في مقابل الشبهة المحصورة. أهم الوجوه هي ما ذكرناه، ولكن الصحيح في هذا الصدد هو أن يقال أنه من الواضح أن عنوان الشبهة الغير المحصورة لم يرد في شيء من الأدلة، لا يوجد عندنا ولا نص واحد ذكر فيه عنوان الشبهة غير المحصورة، ولذا لا ضرورة ولا حاجة إلى البحث عن مفهوم هذا العنوان، عن مفهوم هذا العنوان، لأنه لم يرد في شيء من الأدلة، وإنما الموجود عندنا هو العلم الإجمالي، علم إجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وأيضا من الأمور الواضحة أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز في موارد محددة اتفقوا عليها وسيأتي البحث فيها، أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في موارد معينة، هذا أيضا لا أشكال فيه، من قبيل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف مثلا، أو العسر والحرج مثلا، هذه أمور يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجزية بلا أشكال، الكلام يقع في هذا، إيش ينبغي أن يقع الكلام؟ أن يقع في أن كثرة الأطراف، بما هي كثرة؟ كثرة الأطراف بما هي كثرة، من دون أن نضم إلى هذه الكثرة سبب آخر من أسباب سقوط المنجزية عن العلم الإجمالي، من دون أن نضم إلى ذلك، كثرة الأطراف بما هي كثرة أطراف هل توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقا أو بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أو لا أنها لا توجب سقوطه؟ الكلام يقع في هذا، ولذا لابد في محل الكلام أن نستبعد مسألة الوقوع في العسر والحرج، نستبعد مسألة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، نستبعد مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف من أطراف العلم الإجمالي، بقطع النظر عن هذه كلها، كثرة الأطراف هل توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا توجب سقوط العلم الإجمالي على التنجيز؟ علم إجمالي فرغنا عن أنه ينجز حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، هذا عندما تكون الأطراف أطراف قليلة، عندما تكون أطرافه كثيرة يبقى على تنجيزه لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة أو لا يسقط عن هذا التنجيز، الكلام في هذا، سميناها شبهة محصورة أو غير محصورة أو لم نسميها شبهة غير محصورة، هل يسقط، هل هو سبب من أسباب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا كثرة الأطراف؟ وإذا فرغنا عن أنها هي سبب من أسباب السقوط الكثرة بما هي كثرة، حينئذ لابد أن نبحث عن مقدار الكثرة التي يتحقق بها شنو؟ السقوط، عن مقدار الكثرة التي يتحقق بها سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وبعبارة ثانية نستطيع أن نقول أن البحث يقع في أنه هل هناك دليل يدل على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأن هذا علم إجمالي، لا يمكن إنكار أن هذا علم إجمالي، أو أن المفروض في محل كلامنا هو وجود علم إجمالي بلا إشكال. هل هناك دليل يدل على أن هذا العلم الإجمالي عندما تكون أطرافه كثيرة يسقط عن المنجزية؟ لا يحكم العقل بمنجزيته وتنجيزه لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية، أو لا يوجد عندنا دليل؟ الكلام ينبغي أن يقع في هذا، ولذا لا بد من أن ندخل في تفاصيل هذا البحث، أنه ما هي الأدلة التي استدل بها أو الوجوه التي ذكرت لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عندما تكون أطرافه شنو؟ كثيرة. شنو هي الأدلة؟ لا بد من استعراض هذه الأدلة بقطع النظر عن مسألة الشبهة غير المحصورة وهذا العنوان الذي وما هو مفهومه وما هو أين ما هو مفهومه وما هي تحديداته إلى آخره. ولذا نستعرض هذه الوجوه. الوجه الأول الذي استدل به على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بلا أن ندخل في تفاصيل أنه يسقط العلم الإجمالي عن تنجيز للحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أو يسقطه عن أحدهما، يعني وجوب الموافقة القطعية فقط، سهذا نأخرها بعدين. بالنتيجة الدليل الأول الذي استدل به على أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة عندما تكون الأطراف كثيرة ليس حاله حال العلم الإجمالي عندما تكون الأطراف شنو؟ قليلة في الشبهة المحصورة. هناك ينجز لا إشكال في تنجيزه، هنا لا يسقط عن ماذا؟ عن التنجيز مطلقا أو بالتفصيل، هذه مسألة آخر بحثها. الدليل الأول هو اللي تقدم عن الشيخ الأنصاري، تقدم نقله عن الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يظهر من كلامه أنه ذكر بأن غير المحصور هو ما بلغ من الكثرة، ما بلغ من الكثرة إلى حيث لا يقتضي، لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل في تلك الوقائع، أن تبلغ الوقائع من الكثرة إلى درجة بحيث العقلاء لا يعتنون بهذا العلم الإجمالي، لا يعتنون به، هذا علم إجمالي لا يعتني به العقلاء. في عبارة أخرى لا يحدد الوجه أكثر، ويقول أن كثرة الأطراف توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده في بين المحتملات، وهذا اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، من أنه يريد أن يقول بأن كثرة الأطراف بطبيعة الحال توجب ضعف احتمال التكليف في كل طرف، أن يكون احتمال التكليف في هذا الطرف احتمال ماذا؟ ضعيف. وكلما كثرت الأطراف التي يتردد المعلوم بالإجمال بينها كثرت، واضح أن الاحتمال في كل طرف شنو؟ يضعف. فإذا بلغت الكثرة إلى درجة بحيث أصبح احتمال التكليف، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف احتمال موهوم، احتمال التكليف في هذا الطرف، احتمال تحقق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف احتمال موهوم، لا يعتني به العقلاء، العقلاء لا يعتنون بماذا؟ بهذا المقدار من الاحتمال، حينئذ هذا تتحقق الشبهة الغير المحصورة ويحكم بعدم منجزية ذلك العلم الإجمالي. يحكم بعدم منجزية ذلك العلم الإجمالي. هو لم يذكر أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف عندما يصير احتمالا موهوما، عندما يصير احتمالا موهوما قهرا وبالضرورة يكون احتمال عدم الانطباق، احتمال عدم الانطباق على ذاك الطرف يكون واصلا إلى درجة شنبولية اطمئنان قهرنا. احتمال الانطباق عندما يكون موهوم وضعيف جدا لابد أن يكون احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف احتمال شنو يحصل اطمئنان به، يكون هناك اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، وهذا الاطمئنان هذا الاطمئنان اطمئنان معتبر عند العقلاء، حجة عند العقلاء، مؤمن عند العقلاء، وبضميمة عدم الردع يثبت أنه مؤمن شنو شرعي، يثبت أنه مؤمن شرعي. إذن هذا الطرف عندما يأتي إليه المكلف عنده اطمئنان بعدم شنو بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي عليه، وهذا الاطمئنان مؤمن عقلا وشرعا، بإمكانه أن يقدم ويرتكب ذلك طرف. هذا ما يمكن أن يقال في مقام توضيح الفكرة التي طرحها الشيخ الأنصاري. هذا الطرح للشيخ الأنصاري وتخريج جواز الارتكاب وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية على الأقل بمقدار وجوب الموافقة القطعية، على الأقل بهذا المقدار سنجوز لأن يرتكب كل الأطراف تدريجا لو فرض تمكن منها، مسألة ثانية، لكن على الأقل وقع يجوز لارتكاب هذا الطرف وذاك الطرف والثالث والرابع وهكذا. سقوط العلم الإجمالي عن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية يتم على هذا الأساس، على أساس أن احتمال التكليف في كل طرف يكون موهوم فيحصل الاطمئنان بعدمه والاطمئنان حجة. هذا التخريج، هذا الوجه الأول، هناك عدة اعتراضات عليه. الاعتراض الأول هذا مذكور في كلمات كثير من المحققين لأن اهتموا بهذا الوجه الذي ذكره الشيخ. حاصل هذا الاعتراض هو أن قالوا بأن الاطمئنان إنما يكون حجة في غير المقام، الاطمئنان يكون حجة في الأمور في الأغراض الدنيوية، في الأغراض الدنيوية التي لا يكون هناك أهمية خاصة للمحتمل فيها، أتمنى أن يكون حجة. المحتمل في تلك الموارد ليس له احتمال أهمية خاصة، فحينئذ قالوا إذا صار اطمئنان بالعدم، إذا حصل الاطمئنان هذا الاطمئنان يكون معتبر عند العقلاء ويكون حجة عند العقلاء ويعمل به العقلاء. أما إذا فرضنا أن المحتمل في تلك الموارد كان على درجة من الأهمية، احتمال ضعيف احتمال على خلافه الاطمئنان، لكن المحتمل قوي، المحتمل له درجة من الأهمية، في هذه الحالة لا نعترف بأنه هناك بناء على العمل بماذا؟ بالاطمئنان، عندما يكون المحتمل شنو؟ محتمل مهما من قبيل الدماء، من قبيل الكذا، من قبيل، افرض الاحتمال ضعيف، لكن هذا لا يبرر الإقدام عندما يكون المحتمل ماذا؟ مهما وقويا. ما يبرر الإقدام، ماكو شيء بناء على العمل بالاطمئنان حتى في هذه الموارد. الموارد الأخرى الدنيوية، الأغراض الدنيوية ممكن البناء على الاطمئنان، لأن المحتمل ليس له تلك الدرجة من الأهمية. حينئذ يقال في محل الكلام المحتمل هو العقاب، المحتمل هو الضرر الأخروي، العقاب الأخروي، هذا هو المحتمل في المقام. بالنتيجة هذا قاعد يعتمد على اطمئنان بعدم التكليف، عدم الانطباق على هذا الطرف في ماذا؟ في الإقدام على هذا الطرف والإتيان بهذا الطرف. لكن يوجد احتمال ولو ضعيف شنو؟ أن التكليف موجود في هذا الطرف، وهذا التكليف الموجود في هذا الطرف مع العلم به ولو إجمالا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ضرر أخروي. فالمحتمل هو ماذا؟ هو المخالفة التي فيها ضرر أخروي. مثل هذا المحتمل الذي له درجة من الأهمية، درجة كبيرة من الأهمية، مثل هذا لا يكون الاطمئنان مسوغا انما مسوغا للوقوع فيه، بل في هذه الحالة الاطمئنان لا يكون مورد للعمل، بل العقلاء يعتنون بالاحتمال الضعيف اذا كان المحتمل ماذا؟ اذا كان المحتمل قويا، اذا كان المحتمل قويا يعتنون بالاحتمال الضعيف. ما نحن فيه المحتمل عقاب، وهذا له أهمية كما هو واضح، ليس حال حال المنافع الدنيوية والشخصية والكذا، هذا عقاب. فالمحتمل ولو ضعيف، ولو ضعيف، ولو على خلافه الاطمئنان، واضح، لكن ما دام المحتمل مهم والمحتمل قوي فلا بناء على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان وعدم الاعتناء بماذا؟ بهذا الاحتمال ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا. وبحسب تعبير السيد الخوي عبر عن هذا، نقول بأن احتمال التكليف حتى إذا كان ضئيل، احتمال التكليف في هذا ليش اطمئنان على عدمه في هذا الطرف، لكن هذا احتمال التكليف حتى لو كان ضعيف هو يساوق احتمال العقاب، ويلازم احتمال ماذا؟ العقاب، كما هو الآن في كل تكليف، كل احتمال تكليف يعني احتمال العقاب على شنو؟ على المخالفة. إذن احتمال التكليف ولو كان ضعيف يعني احتمال العقاب بتلك الدرجة، بتلك الدرجة من الضعف، واضح. هو هذا اللي يقول بأنه المحتمل شنو؟ هو العقاب. هذا العقاب له أهمية خاصة، ماكو بناء على العمل بالاطمئنان وعدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف علما للعقاب، لأن العقاب هو الملاك في تنجز التكليف. ما لم يحصل مؤمن، ما لم يحصل مؤمن ولو كان هذا الاحتمال احتمالا شنو؟ ضعيفا. هذا الاعتراض، الاعتراض الأول إنما يرد على الشيخ الأنصاري على الوجه اللي ذكر الشيخ الأنصاري، عندما نفترض أن مقصود الشيخ الأنصاري بهذا الوجه هو التمسك بالاطمئنان بعدم العقاب، عندما يريد أن يصل إلى النتيجة وهو تسويغ الإقدام على هذا الطرف والأطراف الأخرى، تمسكا بالاطمئنان بعدم العقاب، بدعوى أن احتمال التكليف في هذا الطرف لما كان ضعيف وموهوم فيحصل اطمئنان بعدم التكليف في هذا الطرف، والاطمئنان بعدم التكليف في هذا الطرف يساوق الاطمئنان بعدم العقاب، فيتمسك بماذا؟ بالاطمئنان بعدم العقاب. اطمئنان بعدم العقاب، فماكو مشكلة من الاقدام على اليمن، من الاقدام على هذا الطرف. لو كان هذا مقصوده يرد عليه هذا الاعتراض. ليش؟ لأن يقول له أفرض اطمئنان بعدم العقاب، لكن أكو احتمال العقاب؟ لو ماكو، أكو احتمال العقاب بدرجة ضئيلة. فيجي هذا الكلام أنه احتمال العقاب هو واحد، أخرى الاحتمال ضعيف العقاب، لكن العقاب مهم، المحتمل قوي، المحتمل مهم، له درجة من الأهمية. هذا احتماله ولو كان ضعيف مما يعتني به العقلاء، مما يعتني به العقلاء. فكيف تتمسك بالاطمئنان بعدم العقاب على ماذا؟ على تسويق وتجويز الدخول في هذه الشبهة. وأما إذا فرضنا أن الشيخ الأنصاري مو هذا مقصوده، لا مو هذا مقصوده، الشيخ الأنصاري يريد أن يقول بأن احتمال التكليف في هذا الطرف لما كان موهوما وضعيفا قهرا كما قلنا يحصل الاطمئنان بعدمه، بعدم الانطباق في هذا الطرف، يريد أن يقول أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق، هذا الاطمئنان مؤمن عند العقلاء، وبعدم الرد على ما بينا يكون مؤمن شنو؟ شرعي. وحينئذ نقطع بعدم العقاب مع وجود المؤمن العقلي والشرعي، يقطع المكلف بعدم العقاب، ماكو بعد احتمال العقاب، احتمالا ضعيفا. حتى يجي الاعتراض السابق بأنه كيف تعتمد على تلغي ولا تعتني باحتمال العقاب الضعيف وتعتمد على الاطمئنان بعدم العقاب؟ هو لا يعتمد على الاطمئنان بعدم العقاب ولا يعتني باحتمال العقاب الضعيف، لا لا، هو يريد يصل إلى نتيجة القطع بعدم العقاب. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الاطمئنان حجة والاطمئنان مؤمن ومعتبر، ومع وجود المؤمن حينئذ يقطع بعدم العقاب، يقطع بعدم العقاب. فحينئذ هذا الاعتراض الأول لا يرد عليه، هذا الاعتراض الأول لا يرد عليه، لأنه هو لا يريد أن يتمسك بالاطمئنان بعدم العقاب حتى يقال لا، ما دام هناك درجة ولو ضعيفة من احتمال العقاب، هذا الاحتمال ولو كان ضئيل يكون منجز. ليش؟ لأن المحتمل مهم. لا، هو لا يريد أن يقول ذلك، وإنما يريد أن يتمسك بالنتيجة بماذا؟ بالقطع. أكو يقول قطع بعدم العقاب، بأي اعتبار؟ باعتبار أن هناك اطمئنان بعدم التكليف، هناك اطمئنان بعدم التكليف، تكليف موهوم في هذا الطرف، وهناك اطمئنان بعدمه. الشارع جعل هذا، العقلاء بنوا على هذا الاطمئنان وجعلوه مؤمنا كالعلم بعدم التكليف. شلون العلم بعدم التكليف مؤمن بلا اشكال، اطمئنان بعدم التكليف ايضا شنو؟ مؤمن. وهذا معناه شنو؟ حصول القطع بعدم العقاب في كل منهما، مع وجود المؤمن يحصل القطع بعدم العقاب. ومن هنا هذا الاعتراض الأول الظاهر أنه لا يرد على الشيخ الأنصاري إذا فسرنا كلامه بهذا التفسير الأخير. الجواب الثاني عن هذا الاعتراض، هذا الجواب موجود في كلمات أيضا كثير من المحققين، مذكور في منقول عن الشيخ المحقق النائيني، مرحوم الشيخ الحلي ينقله عن الشيخ النائيني في تقريرات بحثه، الآن كتبت عنه هذا المعنى، وإن كان ظاهر غير موجود في أجود التقريرات ولا في فوائد الأصول، موجود أيضا في درر الفوائد المرحوم الحائر الشيخ عبد الكريم أيضا موجود هذا الجواب الثاني. حاصل هذا الجواب هو المنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على كل طرف. أن لا يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق على كل طرف، كان التخريج لكلام الشيخ الأنصاري كان هو هذا، أنه يكون احتمال التكليف في كل طرف موهوم فيحصل اطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف، وهذا الاطمئنان معتبر وحجة إلى آخره. الاعتراض الجواب يعني الاعتراض الثاني يقول بأنه نمنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف، بل وجود الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف محال، يستحيل افتراض وجود الاطمئنان بعدم الانطباق على كل طرف من اطراف العلم الاجمالي. لماذا؟ لان الاطراف بحسب الفرض كلها متساوية في هذا الاطمئنان، ماكو فرق يميز، ماكو شيء يميز هذا الطرف عن ذاك الطرف، لأن هذا الطرف أكو اطمئنان بعدم الانطباق به وذاك ليس هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه. الأطراف متساوية في أنها تستحق هذا الانطباق، تستحق هذا الانطباق. حينئذ إذا فرضنا أنه وجدت اطمئنانات متعددة بعدم الانطباق بعدد أطراف العلم الإجمالي الكثيرة، حينئذ هذا محال. لماذا؟ لأن هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق، الاطمئنانات الفعلية بعدم الانطباق في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذه تكون مناقضة ومنافية للعلم الإجمالي. بماذا؟ بالانطباق في بعض هذه الأطراف. كيف يمكن الجمع بين اطمئنانات متعددة بعدد أطراف العلم الإجمالي بعدم الانطباق؟ هذا الطرف هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه، ذاك هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه، ذاك وهكذا كل الأطراف. إذن أين صار العلم الإجمالي بالانطباق؟ العلم الإجمالي بوجود التكليف، بوجود الحرام، بوجود النجاسة في هذه الأطراف أين صار؟ الاطمئنانات المتعددة بعدد الأطراف، اطمئنان بعدم العقاب، بعدم الانطباق، إذا كانت موجودة في جميع الأطراف هذه تناقض العلم الإجمالي بالانطباق في بعض شنو؟ في بعض هذه الأطراف. لماذا؟ لوضوح المناقضة والمنافاة بين الموجبة الجزئية وبين السالبة الكلية، الموجبة الجزئية الحاصلة بالعلم الإجمالي، وهو أننا نعلم بالانطباق في الجملة على بعض الأطراف. هذه الموجبة الجزئية الحاصلة بالعلم الإجمالي تنافي وتناقض السالبة الجزئية السالبة الكلية الحاصلة نتيجة تجميع هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق في جميع الأطراف. لأن معنى تجميع هذه الانطباق الاطمئنانات بعدم الانطباق في جميع الأطراف أن نحصل على هذه النتيجة، أنه شنو؟ أنه لا انطباق في هذه شنو؟ في هذه الأطراف، أو قل هناك اطمئنان بعدم الانطباق في جميع الأفراد، اطمئنان بعدم الانطباق في جميع الأطراف يناقض العلم بالانطباق في بعض هذه الأطراف، لأن السالبة الكلية تنافي وتناقض الموجب الجزئي. لا يمكن، وهذا لا يتفاوت فيه بين أفرض مطمئن عنه، حتى هو إذا مطمئن عنه، أفرض ظن صار بعدم الانطباق، ظن بعدم الانطباق هم لا يجتمع مع العلم بماذا؟ بالانطباق بنحو الموجب الجزئي. ما ممكن أن يظن المكلف بعدم الانطباق في جميع هذه الأطراف مع علمه بماذا؟ بالانطباق بنحو الموجب الجزئي. وهذا ما ممكن، بل حتى احتمال عدم الانطباق، احتمال عدم الانطباق في جميع الأطراف أيضا يناقض ماذا؟ يناقض الموجبة الجزئية، يناقض العلم بالانطباق في الجملة. كيف تعلم بالانطباق في الجملة وفي كل طرف أنت تحتمل شنو؟ عدم الانطباق. هذا أيضا لا يجتمع معه، هذا أيضا لا يجتمع معه. السالبة الجزئية لا تجتمع مع الموجب الكل، مع الموجب الكلية، حتى لو كان هناك اطمئنان، سواء كان هناك اطمئنان بالسالبة الكلية أو كان هناك ظن بالسالبة الكلية أو كان هناك احتمال السالبة الكلية، كل هذا لا يجتمع مع الموجب الجزئي. فكيف تقول بأنه هناك اطمئنان في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بعدم الانطباق؟ إذن نمنع من حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني أجيب عنه بالنقض بأمرين. النقض الأول مذكور في كلمات السيد الشهيد في البحوث، النقض بالشك في الأطراف. النقض بالشك في الأطراف، الشك في الأطراف، إذا شك في الأطراف يعني شك في الانطباق وعدم الانطباق في كل طرف، وهذا قهران موجود. قهران هو هذا الطرف يشك، على الأقل يشك في أن المعلوم بالإجمال ينطبق عليه أو شنو، أو لا ينطبق عليه. الطرف الثاني شنو؟ هم شك، هم هناك شك في ماذا؟ في الانطباق وعدم الانطباق. خلنا نعبر بالشك بالاحتمال، يقول احتمال عدم الانطباق في هذا الطرف، واحتمال عدم الانطباق في الطرف الثاني، واحتمال عدم الانطباق في الطرف الثالث، وهكذا جميع الأطراف. هذا أيضا لا يجتمع مع ماذا؟ مع العلم الإجمالي بوجود شنو؟ بوجود الانطباق في بعض هذه الأطراف، لما قلنا قبل قليل من أن الموجب الكلية لا تجتمع مع السالب، الموجب الجزئية لا تجتمع مع السالب الكلية، سواء كانت السالب الكلية هناك اطمئنان بها أو ظن بها أو شنو، أو احتمالها. ما يصير الشك أنت، ما يصير الشك في الانطباق وعدم الانطباق في جميع الأطراف، في جميع بهالقيد، في جميع الأطراف مع علمك بماذا؟ بالانطباق في بعض هذه الأطراف. ما معقول أن تجتمع. يقول هذا ناقض. لماذا؟ لأنه هذا الشيء موجود حتى في كل العلوم الإجمالية. بالنتيجة كل علم إجمالي ولا بد أن يكون هناك شك في هذا الطرف، على الأقل هناك شك في هذا الطرف، ما يمكن إنكار هذا. فأفرض أنه ما اطمئنان، لا يكون اطمئنان، لكن الشك ماذا تعمل به؟ ولا يمكن إنكار أن هناك شك في كل طرف بالانطباق وعدم الانطباق، شك في ثبوت التكليف في هذا الطرف وعدم شنو؟ وعدم ثبوته. بحيث المكلف يحتمل عدم الانضباط، بالثاني يحتمل عدم الانضباط، بالثالث يحتمل عدم الانضباط، وهكذا في كل الأطراف الألف. مجموع هذه الاحتمالات، مجموع جمع هذه الاحتمالات كلها الألف، راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى احتمال عدم الانطباق في جميع الأطراف. فالمكلف يحتمل عدم الانطباق في جميع هذه الأطراف، أو قل يشك في الانطباق في جميع هذه الأطراف. هذا أيضا لا يعقل أن يجتمع مع ماذا؟ مع الموجب الجزئي. لا يعقل أن يجتمع مع العلم بالانطباق في بعض هذه الأطراف، فما يكون به الجواب عن هذا يكون به الجواب عن محل الكلام. النقض الآخر، ولعله يمكن يرجع على النقض الأول، هو النقض بالشبهة المحصورة. بالشبهة المحصورة، وبالشبهة المحصورة عندنا طرفين. إذا ما افترضنا عوامل خاصة قهرا يصير في هذا الطرف أكو شك في انطباق المعلوم بالإجمال عليه، شك بالطرف الثاني أماكو شك، وقت انتهى بالطرف الثاني أماكو شك. فإذا احتمال عدم الانطباق هنا موجود في هذا الطرف، واحتمال عدم الانطباق في هذا الطرف. إذا كان مجموع الاحتمالين يؤديان إلى احتمال عدم الانطباق في الجميع كما هو المدعى، بحيث يصبح المكلف يحتمل عدم الانطباق في الجميع في الطرفين، هذا أيضا ينافي العلم الإجمالي بالانطباق في ماذا؟ في أحدهما. هذا ليس شيئا مختصا بماذا؟ بالشبهات غير المحصورة. وصلى الله على